بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم بعد قليل. عندنا مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 6 أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر الآية؟
نعم.
السؤال الثاني، هل لصلاة الغائب ضوابط أم هي على إطلاقها؟
طيب.
السؤال الثالث،
أيوة،
أريد أن تشرح لي حديث ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء يمنين أقوام يوم القيامة إلى آخر الحديث.
طيب.
السؤال الرابع، بس أسمع يعني بعض الأئمة في الصلاة الجهرية في سورة الفاتحة، بعض الأئمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم ما يقول، يعني يبدأ الحمد لله رب العالمين دون بسم الله دون البسملة.
طيب.
الحكم.
طيب.
السؤال الخامس،
نعم،
كيف يستقبل يعني المسلم شهر رمضان كما كان النبي يستقبله صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
السؤال السادس، أشوف يعني بعض الناس في التشهد الأول لما يقوم يرفع يديه وهو جالس، ما الحكم؟
أبشر يا علي.
السؤال،
تفضل يا ملاذ. ملاذ من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل الخير على هذا البرنامج الطيب.
حياكم الله.
يا شيخ، نبي نستفسر به، يعني لي فترة هيك شهر ونصف بهي نعالج عند راقي.
إيه.
بهي في الجلسة الأولى والثانية عند الراقي بدأت نتقيا، يعني بدأت نرجع بهي. وفي تقريبا في الجلسة الثالثة والرابعة هيك ولا حد الآن بدت عندي رعشة في دي وفي رأسي وكتافي. وفي وقت الأذان يعني من 3 أيام فاتوا، خاصة أذان المغرب، يعني رأسي يمشي يمين ويسار وكأنه يقول لا وكذا كذا يتفكروا. باهي. لا إراديا يتفكروا. يا شيخ، الشيخ اللي نعالج عنده الراقي قال لي إن عندك سحر وواضبي على صلاتك وأذكارك وقراءة سورة البقرة. باهي. فيا شيخ نبيك حتى انت تنصحني، مش عارفه اني من الحاله هذه، مش عارفه حتى كيف، حتى في الصلاه يعني الصلاه بنقعد نتحرك فيها لا اراديا.
طيب يا ملاذ، ابشر ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
اهلا وسهلا اختي. ام عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلوا.
السؤال الاول، اذا اوقفت دخل شقه لاسره معينه،
ايه،
ولم أستطع أن ألتزم بتلك الأسرة، يعني وزعت عليها وعلى غيرها، هل فيها إثم؟
لا، يعني أنت أوقفت شقة وجعلتي اشترطت أن يكون لهذه الأسرة.
نعم.
طيب، وبعدين ما استطعتي أنك تكملين معهم؟
يعني لا، شفت أسرة ثانية محتاجة فأقسمت المبلغ بين الأسرتين.
أي، لكن الأصل أنك أوقفتها لهم، يعني عينتيهم ولا قلتي مثلا أسرة وغيرهم؟
لا، حطيت في نيتي إن لهذه الأسرة، لأن وقتها كانوا بس هم اللي أمامي.
وش السبب اللي خلاكي ما تواصلين؟
لا، واصلت بس قسمت علشان شفت أسرة ثانية محتاجة.
طيب.
نعم.
طيب، السؤال الثاني،
إذا لمس الكلب يد الإنسان أو رجله مثلا، هل يستوجب الغسل المكان 7 مرات آخرها بالتراب، أو الوضوء 7 مرات، أو شو بالضبط لازم؟
طيب طيب،
جزاك الله خير.
مرحبا، أهلا وسهلا. عبد الله اندونيسيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معي 3 أسئلة لو سمحتم.
تفضل يا عبد الله.
السؤال الأول، هل يجوز الصلاة خلف صاحب البدع؟
طيب طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز يعني أن يكون الشيء أو الأستاذ أن يعلم النساء بالقرآن الكريم في القرآن؟
طيب.
مع العلم أن هناك معلمات للقرآن.
طيب.
السؤال الثالث،
أيوة.
هنا في رمضان يعني نذهب للصلاة بالتراويح للناس، فنهاية رمضان يعطونا مبالغ، يعني نحن لا نشترط أن يعطونا مبالغ، ولكن في نهاية رمضان يعطونا مبالغ مالية، ما حكم هذه يا شيخ؟
من دون اشتراط؟
من دون اشتراط، لا لا نشترط لا.
أبشر يا عبد الله،
بارك الله فيكم يا دكتور.
توفيق مبارك، أهلا وسهلا. السلام. طيب ناخذ اخر اتصال في المجموعه. ابو عبد الله تفضل من ايران.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
اهلا وسهلا
شيخ. موضوع الزكاه، اذا انا عندي فلوس واشتغل بهم مبلغ من المال واشتغل به ويعني ما ينام ما يدور حول علي، مثلا اللي عندي موجود اشتغل به على طول السنه، او اوقات يعني يرجع انا او ما يرجع، يعني على طول السنه.
ايه
على طول السنة، كم بالمئة زكاة؟
طيب يا رب.
وموضوع الحنطة،
ايه؟
الحصاد الحنطة، كم بالمئة حصاد الحنطة، زكاة حصاد الحنطة؟ وهل إذا واحد نفرض المال اللي زارع في الحنطة مستلف السلف يعني ماخذ الدين، هل الماخذ دين من يعني من شخص اخر هم هل عليه زكاه ام يدفع لذات صاحبه يزكي؟
طيب يا ابو عبد الله.
بعدين راس المال والربح عليه زكاه ام بس الربح اللي يعني تربحه بالحنطه يعني المنفعه؟
ان شاء الله افصل لك ابو عبد الله المساله هذه، افصل لك اياها وارتبها لك باذن الله.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. ارجع للاسئله. علي من عمان بارك الله فيه يسال عن معنى قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين. إيه الآيات أخي الفاضل؟ هذه الآية عظيمة تشير إلى أن الله عز وجل يضرب الأمثال للناس، وهنا يقول جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي هذه الآية إثبات صفة الحياء لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ذلك أن وردت أحاديث كثيرة تشير إلى هذه الصفة: إن الله حي ستير، إن الله حي ستير. ففيها إثبات صفة الحياء لله عز وجل، فيها إثبات ضرب الأمثال من الله جل وعلا، ولذلك قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس. وفيها أيضا ضرب الأمثال الصغيرة مثل البعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أهل العلم اختلفوا في المعنى هذا، فمن أهل العلم من قال بأن الله عز وجل يضرب الأمثال البعوضة الحقيرة الصغيرة هذه وما هو أكبر منها، ومن أهل العلم من يقول بأن في هذه الآية إعجاز، وهو أن هناك فوق البعوضة شيء خلق من خلق الله عز وجل. إن الله لا يستحي يضرب بعوضة فما فوقها يعني ما عليها، وما عليه يقولون بأن هناك حيوان أو حشرة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة موجودة على ظهر هذه البعوض. وهذا طبعا ذكرها بعض المعاصرين ممن لهم عناية بمسائل الإجماع، عفوا بمسائل الإعجاز. والوجه الذي عند أهل التفسير بأنهم قالوا بعوضة فما فوقها يعني بعوضة صغيرة فما هو وما هو أكبر منها، وهذا هو المعنى. بارك الله فيك. علي يسأل عن ضوابط صلاة الغائب. أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا مات في بلد وهذا البلد ليس فيه مسلمون، فإن أهل الإسلام يصلون عليه، أهل الإسلام يصلون عليه، أو مات وجيه من الوجهة، أو رجل له أثر متعدي على الأمة كملك أو رئيس صالح أو ملك صالح أو مفتي مثلا أو شيخ من شيوخ الإسلام، فإنه يصلي عليه. لأن مسألة الصلاة على الغائب فيها ثلاث أقوال. القول الأول قالوا بأنه يصلي على كل غائب مات، وهذا من أضعف الأقوال، أضعف الأقوال هذا القول، أن يصلى على كل غائب يموت يقوم الناس يصلون علموه أو لم يعلموه. القول الثاني بمنع الصلاة على الغائب مطلقا، قالوا بأن صلاة الغائب لم يثبت فيها شيء، وما ورد من قصة النجاشي إنما هي خاصة، قالوا لأن رسول الله ما كرر هذه الصلاة، القول الثالث وهو القول الذي يجمع هذه الأقوال وهو الأسعد بالدليل والأقرب إلى الصواب، أن صلاة الغائب تجب أو تشرع بضوابط، منها مثل ما ذكرت لك أول أن يموت شخص في بلد غير مسلم وما صلوا عليه، أو يغلب على الظن بأنه ما صلوا عليه، أو يموت وجيه من الوجهاء الذين لهم أثر وخدمة للإسلام والمسلمين أو أثر في العلم مثلا، فإن أهل الإسلام يصلون عليه حتى لو صلي عليه في بلاد المسلمين، وهذه يجمعها الوصف الذي حصل لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، فلقد نعاه وقال لأصحابه قوموا بنا نصلي على أخينا الصالح النجاشي، فقام وصلى عليه. ولذلك الآن للأسف الشديد بعض الناس الآن وذكر لهذا، يقول بعض المساجد بعد كل صلاة المغرب يقوم الإمام ويكبر 4 تكبيرات، سأله لماذا؟ قال أصلي على جميع موتى المسلمين الذين ماتوا ممن لا نعلم، وهذا أقرب إلى البدعة، هذا أقرب إلى البدعة، ما يجوز هذا الفعل، ويجب على الجهة الشرعية أن تأخذ على يد هذا الإمام، لأنه ما ثبت هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعد كل صلاة يصلي يكبر 4 تكبيرات على الموتى المسلمين الغائبين، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، حتى الأئمة 4 الذين حصل الخلاف ما يقولون بمثل هذا، يقولون على الشخص المعين، يعني مات شخص معين. أما يجي واحد يقول والله أنا أصلي على موتى المسلمين اللي ماتوا وما نعرفهم، هذا لا شك بأنه إلى البدعة أقرب، ومثل هذا الإمام لا ينبغي أن يترك، بل تتولى الجهة الشرعية محاسبته. علي بارك الله فيه يسأل يقول في يريد تفسير الحديث ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل لكذا. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحديث لا يحضرني الآن من جهة الإسناد، من جهة الصحة ما يحضرني، لكن عموما على فرض صحته أو ثبوته، مثلا كلمة ويل يراد بها معنيان عند أهل العلم، إما أنها كلمة تهديد ووعيد، وإما أنه واد في جهنم، قد روي هذا عن جمع من السلف على أنه وادي في جهنم، ولم يصح فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي عن بعض الصحابة ولعله منقول. وأما من جهة اللغة فويل كلمة تهديد، والمقصود بأن يعني ظاهر الحديث أنه يشير إلى قضية العدل، قضية الإنصاف، وقضية ترك الظلم، هذا هو المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بالقسطاس المستقيم وبالعدل القويم، ولذلك السماوات والأرض قامت بالعدل، السماوات والأرض قامت بالعدل، والله جل وعلا عدل، ولذلك حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله، يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والمقصود يعني يدور كله حول هذا المعنى. علي يسأل يقول بالنسبة للجهر بالبسملة هل هو مشروع أم لا؟ أخي الفاضل هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ففريق يذهب إلى أن الجهر بالبسملة سنة، وفريق يذهب إلى أن عدم الجهر بالبسملة يعني الإسرار بها هو السنة، ويرون في هذا أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يجهرون، ولذلك الأقرب إلى الصواب الإسرار والإخفاء للبسملة في الصلاة، ما يجهر فيها، ما يرفع صوته بالبسملة هذا. وهذه مسألة خلافية يعني ليس فيها إجماع، هناك فريق من أهل العلم من يذهبون إلى مشروعية الجهر بالبسملة، وهذا الخلاف يسمى خلاف محمود سائغ، فمن جهر لا ينكر عليه ومن أسر لا ينكر عليه، لأن الذين يقولون بالجهر عندهم أدلة أيضا، عندهم أدلة يقول هذا من الفاتحة، ولذلك يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. علي يسأل يقول كيف يستقبل المسلم شهر رمضان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟ أخي الفاضل بالنسبة لاستقبال شهر رمضان يكون من بداية شعبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل شهر رمضان بصيام شعبان، فلقد ثبت عنه من أكثر من وجه أنه ربما صام شعبان كله أو جله، يعني أغلبه، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول العلماء فيه فوائد، أولا أن الإنسان يستقبل رمضان بمثل هذه العبادة، والشيء الآخر يعود نفسه على الصيام حتى لا يثقل عليه رمضان، لأن من الناس الذين ما تعودوا الصيام يثقل عليهم رمضان، تجدهم دائما يصدعون صداع وتعب وعطاش وملل، لماذا؟ لأنه ما اعتادوا الصيام. لكن الذي يصوم شعبان تجد قد هيئ نفسه، والصيام شعبان يخدم صيام الفرض وهو صيام رمضان. وكذلك الإنسان ينبغي له أن يستعد ويبيت النية الطيبة الصالحة أنه يستثمر شهر رمضان بالخير ويهتبل ليله ونهاره بالطاعات وبالقربات وبالأعمال الصالحة، لأن رمضان رأس مال الإنسان في هذه الحياة. واللي دخل عليه رمضان وخرج ولم يسجل فيه عملا صالح فهذا محروم، هذا مغموس، هذا والعياذ بالله مخذول مرذول. أما الذي يستقبل رمضان بالاستعداد، صيام، يحافظ على صيامه في النهار، يحافظ على القيام في الليل، يختم ختمات في رمضان، يحفظ جوارحه في رمضان، فهذا مرحوم، هذا مرحوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رقى المنبر قال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين، ما يعني ما في شيء، يعني ما سمعوا الدعاء. فقال إن جبريل أتاني فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، اللهم صل على محمد. ورغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. وهذا الحديث يدل على أن شخص الله عز وجل فسح في عمره ومد في أجله وأعطاه الصحة والعافية ودخل عليه شهر رمضان ولم يستثمره في الطاعة وإنما في النوم وإنما في اللهو والعبث والتفريط والقيل والقال وارتكاب المحرمات، هذا محروم، هذا مفروض يعزى من الآن. أما الذي والله يجعل من رمضان نقطة يصطلح فيها مع الله، يصطلح مع النفس، يصطلح مع الشريعة، يصطلح مع الجيران، يصطلح مع الوالدين، مع الأرحام، مع الأقارب، يفلتر حياته، يعيد صياغة حياته، يقول فرصة من رمضان أبدأ صفحة جديدة مع ربي ومع نبيي ومع دين الإسلام ومع الجيران ومع الأرحام ومع الوالدين ومع الأقارب ومع الأصدقاء. هذا الإنسان الحي، هذا الإنسان الذي يرجى له بإذن الله جاء. أما رجل والله يدخل رمضان ويطلع ما كان في شيء، هذا محروم، نسأل الله العافية. يعجبني بعض الناس حقيقة من شدة اهتمامه، مع أني قد لا أؤيد هذا أحيانا، أنه يأخذ إجازة في رمضان. ليش يا فلان؟ قال حتى أتفرغ للعبادة، لأن الشغل وكذا يأخذ من وقتي ومن جهدي، ويأخذ قد يأخذ من يعني العبادات هذه ما أستطيع أوديها. لا شك بأن هذا شيء طيب، لكن أهم شيء أنه ما يأثر على حقوق الناس، ما يأثر على حقوق البلد، يعني هذه مهم أيضا الالتفات إليها. فالمقصود يا أخي الفاضل ينبغي للإنسان أن يبيت النية الصالحة الخالصة ويسأل الله عز وجل الإعانة، يقول يا رب أعني على استثمار شهر رمضان بالخير وبالعمل الصالح. علي يقول أشاهد بعض الناس في التشهد الأول لما يجي يقومون يرفع يديه هو جالس، هل هذا مشروع؟ نعم مشروع، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع اليدين في التشهد الأول لما يقوم إلى الثالثة يكون في حالتين، إما هو جالس قبل ما يقوم يقول الله أكبر يقوم، هذا مشروع، وإما أن يقول الله أكبر، فإذا وقف قال هكذا ووضع يديه يعني صلى ركعة الثالثة. ميلاد من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني هي من شهر ونص تعالج عند راقي، تقول الجلسة الأولى والثانية حصل تقيؤ ومراجعة، تقول بعدين بدأت رعشة في اليدين والكتف، وبعدين في الصلاة تقول يعني بدأت يعني يهتز رأسي أحيانا بشكل غير إرادي وشيء من هذا القبيل. أخبرها الراقي بأنها يعني مسحورة وبأنها تحتاج إلى الاستمرار في الرقية، تريد نصيحة. أختي ميلاد بارك الله فيك، واضح بأنك أنت مصابة، والراقي الذي رقاك يعني يظهر بأنه متقن وأخبرك بهذا، واضح أن عندك علامات شيء من السحر فيما يظهر والله أعلم، خاصة التقيؤ، مع أن الاستفراغ هذا سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، إذا قرئ على الإنسان واستفرغ فإن شاء الله يدل هذا على أن السحر قد خرج. لكن أخت الفاضلة أنت الآن مطالبة أنت بذاتك أن لا يلتفت قلبك إلا إلى الله عز وجل، فلا تعتمدين على الراقي ولا تعتمد على الآخرين، وإنما اعتمدي على الله عز وجل، فوضي أمرك إلى الله واجعلي قلبك معلق بالذي على العرش استوى سبحانه وتعالى وعز. وأكثري أخت الفاضلة من الرقية، وأهم السور التي تقرأينها سورة الفاتحة، أكثري منها بارك الله فيك بنية الاستشفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية. وكذلك القواقل الثلاث، قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه تكثرين منها بارك الله فيك وتسألين الله عز وجل العافية. كذلك آية الكرسي هذه مهم. وأيضا يذكر بعض العلماء الآيات المشتملة على أسماء الله تعالى الحسنى مثل آخر الحشر ومثل بعض السور التي اشتملت أو جمعت بعض الأسماء أسماء الله تعالى الحسنى. وتكثرين أخت الفاضل من تعويذ نفسك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، كل عين لامة. كذلك تضعين يدك على رأسك أو على صدرك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء السميع العليم. تحرصين وتجتهدين، وأيضا تختارين الأوقات التي هي مظنة الإجابة مثل السجود، مثل بين الأذان والإقامة، مثل الهزيع الأخير من الليل في الثلث الأخير من الليل، مثل بعد عصر يوم الجمعة غدا، من بعد العصر إلى المغرب. هذه من الأوقات التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء العبد. فحاولي أنك تكثرين من الرقية أكثر مما تترددين على الرقات. اعتني بنفسك بارك الله فيك، والإنسان إذا وكل أمره إلى الله فالله يكفيه بإذن الله. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالله تعالى إذا أخلص المشرك وهو مشرك ودعا الله عز وجل استجاب الله دعاء، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت عمر بارك الله فيها تسأل تقول: إذا وقف الإنسان شقة مثلا وجعل دخلها على أسرة معينة ثم بعد ذلك يعني حول إلى أسرة أخرى أو أعطى هذا نصف وهذا نصف، هل يجوز؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للوقف شيء عظيم، تشكرين وتؤجرين على ذلك إذا كنت أنت صاحبة الوقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. الصدقة الجارية هي مثل ما قال العلماء هي الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بحيث أن الإنسان يجعل هذه العين ملك لله، يخرجها من ملكه إلى ملك الله. وجرت العادة أن الواقف يشرط شروط معينة، يقول مثلا ريع هذا الوقف للفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو المرضى مثلا. فإذا كنت أنت مثلا تقولين أنت صاحبة الوقف مثلا أو غيرك مثلا صاحب الوقف يقول هذا الوقف على الأسرة الفلانية، ثم بعد حين رأى بأن والله هذه الأسرة اكتفت، يعني اكتفت، أو أن الإيجار هذا يعني يزيد على الحاجة التي تحتاجها، يجوز له أن يعطي أسرة أخرى، لكن لا يحرم الأسرة الأولى. الأسرة الأولى ما تحرم، يبقى إلا إذا اغتنت مثلا، لأن الآن الإنسان لما يوقف يوقف على فقير، هو أوقفت على فقير أو مسكين، فإذا اغتنت أو مثلا حصل بعض الكفاية يعطى البعض الآخر، ممكن تقسم على أسر أخرى من الفقراء. أم عمر بارك الله فيها تسأل عن حكم لمس الإنسان للكلب بيده أو رجله، تقول ما الحكم؟ أولا أخت الفاضلة، لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت إلا إذا كان كلب صيد أو حراسة، ولا يدخل داخل البيت، هذا الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو 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 كلب غنم أو كما ورد، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان أو قيراطين. القيراط الواحد مثل جبل أحد في الأجر والثواب، في الأجر والثواب. ولذلك منصوص كلام أهل العلم على هذه المسألة، على أنه لا يجوز، أخذ من هذا الحديث، لا يجوز أن يقتني الإنسان الكلب في بيته وأن يدخله في بيته. وجاءت أحاديث أخرى أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة والعياذ بالله، يعني تمثال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي لفظ الثامنة بالتراب، وفي لفظ أخراهن بالتراب. فالمقصود بأن والكلب طبعا في البيت سيلغ في الآنية، سيلغ في الآنية. فلذلك يجب على كل مسلم أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقتني هذه الكلاب، وإنما الكلاب للكلب يعني يقتنى للغنم، يقتنى للمزرعة مثلا، يوضع في المزرعة الحراسة مثلا، يقتنى للحراسة أحيانا في المناطق التي مثلا يحتاج إليه الإنسان، يوضع خارج البيت يعني عند السور. أما قضية يعني لمس الإنسان للكلب، فإذا كان لمسه للكلب والكلب هذا ليس يعني لم يكن رطبا وإنما يعني جاف، يعني ما فيه لا لمس لعابة ولا لمس مثلا عرقه مثلا فإن هذا ليس في شيء، الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. لكن إن كان قد لمسه أو لمسه من خلال لعابه أو عرقه مثلا فهذه مسألة خلافية، أغلب العلماء يذهبون إلى أنه تنجس المحل الذي وقع عليه أثر هذا الكلب، ولذلك يقولون يغسله سبعا، وحتى يقولون إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. وطبعا عندنا مسألة هل يقوم المنظفات الحديث الآن مقام التراب، بعض العلماء يقول نعم وبعض العلماء يقول لا، التراب مقصود لذاته، ولكن قضية أن يغسل البدن بالتراب طبعا هذا غير وارد، ممكن يغسل بالمنظفات. وبعض العلماء يقول لا، إنما يغسل من دون عدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الإناء، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، قال ما يعد إلى غيره، ولذلك قالوا يغسله من دون عدد حتى يغلب على ظنه بأنه قد يعني زالت هذه النجاسة من اليد أو من القدم مثلا أو من هذه الأجزاء. بارك الله في الجميع. عبد الله ما شاء من أندونيسيا ما شاء الله وبارك وتبارك الله، رجل يعني واضح أنه له جهود هناك طيبة ويسأل أسئلة طيبة. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي خلف صاحب بدعة؟ أخي الفاضل، البدع على نوعين، بدع مكفرة وبدع مفسقة. أما البدع المكفرة فلا يجوز للإنسان أن يصلي خلف مبتدع بدعة مكفرة. ما معنى مكفرة؟ يعني بدعة كفرية، مثلا أن يستغيث بالأموات، يعني هو يعتقد بأن هذا الميت يملك موتا أو حياة أو نفعا أو ضرا أو رفعا أو وضعا أو جلب شيء، هذا والعياذ بالله بدعته كفرية. فحينما يقول يا فلان أغثني، يا فلان اشفني، والعياذ بالله، هذا لا يجوز الصلاة خلفه، إلا في حالة واحدة، إذا خشيت الفتنة إذا لم تصلي خلفه، بمعنى لو تركت الصلاة خلفه أوذيت، فإنك تصلي خلفه وتعيد في البيت، أو تصلي في البيت وتصلي خلفه درءا للفتنة، هكذا نص الفقهاء والعلماء. أما البدعة المفسقة فالأصل أن الإنسان لا يصلي إلا خلف العدل، خلف إنسان عدل، فإذا لم يوجد إلا هذا وبدعته بدعة يعني ليست مكفرة وإنما من البدع العملية ليست البدع الاعتقادية، فيجوز الصلاة خلفه وتصح الصلاة خلفه، نص على هذا أحمد وغيره من أهل العلم. لكن الأكمل والأولى والأفضل أنك تبحث عن إمام عدل، أما إذا ما وجدت وابتليت بإمام مسجدك فتصلي خلفه ولا شيء عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني لكم صلاتكم صحيحة والأجر مكتوب لكم وهم عليهم الوزر، نعوذ بالله من ذلك. تفضل أم عمر من ليبيا. تفضل أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا سؤالي، عندنا في ليبيا مشكلة في السيولة.
إيه.
المصارف ما تعطيش المرتبات، يعني شوف ممكن 6 شهور أو أكثر يدوب يعطوك ربع القيمة.
يعطون إيش؟
ربع القيمة، يعني ربع حسابك في البنك.
إيه.
تمام. أنا عندي قصة في الزكاة، يعني صار لي سنة تقريبا مش مطلع الزكاة متاعي.
إيه.
بسبب نقص السيولة.
طيب.
وقالوا لي لازم تكون كاش، ما تكونش يعني نحولها على حساب حد ثاني أو مسجد، حساب المساجد.
يعني عمر أنت عندك حساب الآن في البنك.
أيوة.
لكن ما تستطيعين أن تسحبينه.
تمام.
إلا ربع الحساب، ربعها.
أيوة. تمام. أيوة. والربع ما يوفيش النصاب اللي أنا وصلت له.
طيب. وبالنسبة للربع هذا تسحبينه بعد كل كم يعني؟
بعد فترة، بعد 4 شهور أو أكثر.
يعني محددين بعد كل 4 أشهر تسحبين الربع.
هو ما فيش تحديد بس حسب السيولة اللي حتجي للدولة.
طيب يا عمر، أبشر إن شاء الله. مرحبا. تفضلي يا مريم. مريم من العراق، تفضلي.
السلام عليكم فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي في مسألة محيرتني شوية.
تفضل.
حبيت أطرح لك إياها.
تفضل.
إذا أمكن.
تفضل.
الشيخ أنا تقدم لي ابن عمي.
إيه؟
رفضته لأسباب.
إيه؟
بعدها يا شيخ دائما أنا مريضة ورحت للرقاط يقولون انت مشهوره ودائما قال جسمي وجعني وما اقدر يعني او الاطباء يعني اروح ما ينطوني علاج يعني لو حتى ينطوني علاج ما يفيدني. فيا شيخ يعني الرقاط خصوصا يعني الرقاط نحن بالعراق ماديين اكثر شيء ما يفيدوني يعني يرقون من بس من يرقون يا شيخ يعني جسمي راسي نفس يعني جسمي يتالم وراسي يدوخ يعني ما بيه حيل اوقف يا شيخ. فيعني بعدها يا شيخ مرات انا يعني كنت احلم يعني مرات عمي نفس رفضت ابنها يعني بالمنام تجيني ترش لي من باص شيء كل هذا جزاك انه ما رضيت بابني. بس يا شيخ انا يعني مواظب على اذكار ومواظب على قراءه القران وصوره البقره يعني واذكار السلام والنوم كلها مواظب عليه يا شيخ.
اي نعم.
فبعدها يا شيخ يعني انا لحد الان يعني ما ادري شو اسوي دائما ما يعني يفوت شهر او اسبوع انا ما اصحى يعني انا اصحى دائما مريضه حتى والدي والدتي احتاروا يعني فاتمنى ترشدني على طريقه الصح.
ابشر يا مريم تسمعين الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله يا شيخ ادعينا.
الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. تفضلي نعيمه.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول يقال الجلوس بعد صلاة الجماعة تكتب حجة وعمرة إذا صلينا الفجر وبقينا جالسين لين طلع الفجر هل لازم نبقى جالسين على نفس طريقة الصلاة أو نغير ما في مشكل؟ طيب. وهل لازم لما نكمل يعني نكون جالسين هل يعني عادي نكلم حد أو شيء يعني عادي أو لا؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للرجال للعمرة اللي اعتمر مرة يحب يعتمر مرة تانية بسفرة تانية هل عادي يكرر العمرة بنفس لباس الإحرام ما العمرة الأولى أو كل عمرة لها لبس يعني لبس حق عمرة؟
طيب.
وإذا جزاك الله خير إذا كان ممكن تعطينا ملخص حق العمرة. والسؤال الثالث هل صاحب البيت إذا كان صائم أجر بس هل يتوجب عليه الإفطار إذا جاءه ضيوف أو لا؟ إذا كان صايب يعني صائم أجر وفي حالة إذا كان عليه دين وجاءه ضيوف هل يعني يتوجب عليه الصيام؟ في ناس تقول يتوجب في ناس تقول ما يتوجب بس أتمنى منك الجواب.
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
مرحبا أخت نعيم. تفضل يا باسم.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول نبي بعض الأدعية من السنة النبوية وما هي أداب الدعاء؟
طيب.
السؤال الثاني في ملح الحصى يستخدم فيه لطرد الجنة والشيطان للغاسل. أسألك شخص حبيت نسمع الإجابة بس انقطع الضي ما سمعتش الإجابة.
إيش هذا السؤال؟
السؤال يقول لك يستخدم الملح بتاع البحر أو الحصى في طرد الجن والشياطين والسحر.
طيب.
في البيت.
طيب.
لما تستخدمه.
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ إذا كان واحد قام قبل الفجر بربع ساعة وصلى ركعتين أو الشفع والوتر قبل الفجر بربع ساعة هل يعتبر الوقت هذا من الثلث الأخير من الليل؟
طيب يا بس طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ عبد الله بارك الله فيه من أندونيسيا أيضا يسأل يقول بالنسبة للأستاذ المحفظ هل له أن يحفظ النساء مع وجود محفظات؟ أخي الفاضل الأصل أن النساء يقرأن على النساء هذا الأصل والرجال والذكور يقرؤون على الرجال على الذكور هذا الأصل بالنسبة للقرآن والعلم. لكن إن ما وجد في البلد ما وجد أحد في البلد إلا رجال ما يوجد نساء محفظات يجوز للمرأة أن تقرأ على الرجل لكن بضوابط والشروط الضوابط العامة الشروط العامة عدم الخلوة وجوب الحجاب التستر أن تكون من وراء حجاب كما قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الناس من خلف الحجاب من خلف الباب وخلف الستار كانت تعلم العلم. لكن ما دام تقول لي في محفظات لا يا أخي الفاضل يعني اجعلوا البنات عند المحفظات والأولاد عند الرجال بارك الله فيكم. عبد الله يقول أحيانا نصلي التراويح بالناس ويعطونا مبلغ من المال من دون اشتراط يجوز؟ ما في بأس يجوز للإنسان أن يصلي التراويح بالناس وإذا أعطي مكافأة أعطي يعني مبلغ من المال له أن يقبل ذلك وإن كان غير محتاج فالأفضل أن لا يقبل إن كان غير محتاج الأفضل أن لا يقبل لكن إن كان محتاج جاز بشرط أن لا يشترط ذلك. يعني للأسف بعض الناس الآن يأتي يقول صلي بنا في التراويح مثلا في رمضان يقول كم تعطوني هذا ما يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام. عندنا قاعدة في الشريعة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب، هذه قربة من القربات وطاعة من الطاعات، هذه فيها الثواب والأجر، كيف تبطل ثوابك وأجرك عند الله عز وجل؟ ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه سأله رجل قال عندنا إمام، قلنا له صلي التراويح، قال كم تعطوني؟ فأخذ يشارط، فقال من يصلي خلف هذا؟ قل من يصلي خلف هذا؟ أحد يصلي خلف رجل يعني يلبس الدنيا بالدين؟ ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لكم يجوز لكم لأنكم ما شارطتم ولا تطلعتم إلى مثل هذا ولا استشرفتم بمثل هذه المبالغ، فيجوز، وإن رديتوها فهو أفضل، بارك الله فيك. أبو عبد الله من إيران يقول يعني هو عنده يعني فلوس ويشتغل بهذا المال، يقول يعني يسأل عن قضية الزكاة وذكر الحنطة وذكر قضية القرض ورأس المال والربح كلها، وطبعا أسئلته كثيرة كلها حول الزكاة. أبو عبد الله رضي الله عنك بارك الله فيك، أولا كل من ملك مالا نقودا فلوس دراهم وبلغت النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيها، سواء وضعها في حساب جاري، في حساب توفيري، وضعها في الصندوق عنده في البيت، هذا المال قابل للنماء، ولذلك ينمو بالتقليب بالتجارة بالعمل، ولذلك يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. النصاب معروف إما بالذهب أو بالفضة، فإذا بلغ النصاب وحال عليه سنة كاملة يجب عليك أن تزكي، هذه واحدة. الأمر الثاني، أي مال أقرضته للآخرين وهو مضمون الرجوع عند أمين، عند موسر، عند غني، عند إنسان معترف، يجب عليك أن تزكيه سنويا، لأن هذا في حكم الوديعة عند الآخر، كأن وديعة في البنك. فأي مال أقرضته لشخص وحال عليه الحول يجب أنك تضمه إلى المال اللي عندك وتزكيه حتى لو كان موجود عند الآخرين، لأن الدين ما يمنع الزكاة، بارك الله فيك. الأمر الآخر بالنسبة لزكاة الزروع، زكاة الزروع هي أحد الأصناف الأربع التي تجب فيها الزكاة. بالنسبة لما سقت السماء فيه العشر، اللي الحنطة أو الشعير أو كذا، الزكاة طبعا إذا بلغ خمسة أوسق تقريبا، أختصر لك، تقريبا 618 كيلو أو 20 كيلو الكيلوغرام الموجود عندنا، هذا هو النصاب. إذا بلغت الحنطة 618 أو 20 ففيها العشر إذا كانت بالمطر من السماء، أما إذا كان لا بكلفة أن تتعب وتشتري الماء وتجيب كذا أو في مكاين، هذا نصف العشر بارك الله فيك. قضية وجود دين أنت اشتريت الحبوب وكذا، هذا ما يمنع الزكاة، ما تخصمها بارك الله فيك من الزكاة. هذا باختصار وبتسلسل حرصت أني أقربها لك حتى تستفيد بارك الله فيك. أم عمر من ليبيا تقول يعني عنده مشكلة في قضية السيولة النقدية، تقول مسألة الزكاة أعاني منها، الدولة أو البنوك ما تعطيك إلا ربع المبلغ أحيانا، وأحيانا تأخذ مثلا بعد 4 أشهر أو كذا، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة، أولا يعني الزكاة تجب بشروط، من ضمنها تمام الملك واستقرار المال، الملك عفوا. فإذا يعني كان المال مستقرا، يعني الإنسان يتصرف به، فإنه تجب عليه الزكاة. أما إذا كان المال محبوس أو المال وضع غاصب يده عليها على المال، أو ما استقر الملك مثلا أو ما مثلا، فإن لا تجب الزكاة في هذا الحالة. أنا أسألك الآن سؤال، أنت الآن تقولين المال مضمون، يعني البنك يعترف بأن هذا المال لك، ولكن أنت قضية إخراج المال صعب، لأن البنوك تشترط بأن المال ما يخرج من هذه الطريقة، يعطيك الربع ثم بعد ذلك. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، الزكاة بمثل هذه الصورة وجبت عليك، ولذلك إذا أخرجت الربع أخرج القدر الأول، يعني كأنك الآن تقسطين الزكاة، أخرجت الربع خذي جزء من الربع وطلعيه، والباقي أنت تعتقدين بأنك بحاجة إليه من الضروريات والحاجيات، هذا زكي، والربع الثاني أخرج بقية الزكاة، وبهذه الطريقة تكونين إن شاء الله قد وفيتي هذا الركن العظيم، ولك الأجر والثواب، وهذا سبب من أسباب البركة للمال، والبركة لك أنت في الرزق، والبركة في النفس والأموال والأولاد. طيب مريم بارك الله فيها من العراق تقول بأن لها قصة، يعني مسألة تقدم ابن عمه ورفضته، وتقول بأن بعد بدأت يعني تتغير حالتي، أمراض وأوجاع ودوخة وشيء من هذا القبيل. يعني ذكرت مشكلة هي كأنها تشير بأنه ترى رؤى أم الولد وكذا. أخت الفاضل، أولا ما يجوز الجزم على أن ولد عمك هو السبب أو مرة عمك هي السبب، لأن هذه أشياء مظنونة. والله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يقول جل وعلا إن بعض الظن إثم. وأحيانا الشيطان يا أخت الفاضل يأتي الإنسان في المنام خاصة اللي عنده مشكلة أو مرض ويجيب له صورة معينة حتى إيش يقدح زناد الشر ويجعل نار العداوة مؤججة بين الناس. فأنت يجب عليك وأنت مؤمنة أنك ما تتهمين الآخرين ولا تسيئين الظن بهم، حتى لو وجدت بعض القرائن مثل تقدموا ورفضتيه قد يكون غيره، هذا أمر. الأمر الثاني احرصي يا أخت الفاضل، وهذا ابتلاء من الله لك عز وجل، ولعل فيه الخير لك. أنت الآن أنا أجزم الفترة هذه أقرب إلى الله عز وجل من أي فترة سابقة، كثرة قراءة القرآن وسورة البقرة وذكر الله ويا رب ويا رب وتذللك بين يدي الله وانطراحك على عتبات المولى جل وعلا وشعورك بالضعف وشعورك بحاجتك إلى رب، كل هذه معاني جميلة تجعلك أقرب إلى الله من أي وقت سابق. ولذلك أخت الفاضلة احرصي بنفسك على الرقية، مثل ما ذكرت للأخت قبل قليل اللي أشرت لها أخت ملاذ، أشرت لها بقضية سورة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب قل رب الناس. وأوصيك بشيء أنت والأخت ملاذ وكل من يشاهدني، بعض الناس للأسف لما يجي يقرأ طبعا يطول الشفاء عفوا يطول المرض فيقول ما شفيت. بعض الناس الآن للأسف الشديد قلبه في تردد، يقول أنا بأقرأ القرآن وإذا ما هذا أروح يمين وأروح يسار، لا ما يصلح هذا. المؤمن الواثق بربه والذي يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير يجب أن يكون قلبه وقالبه لله، ظاهرة وباطنة لله، وأن يحسن الظن بربه وأن يعلم بأن الله على كل شيء قدير. هذه المعاني وهذه هذا الطاعة وهذا التوكل وهذا التفويض وهذا التذلل بين يدي الله عز وجل، خاصة الأوقات اللي قلت لها للأخت قبل قليل اللي ما ظنت الإجابة، في السجود بين الأذان والإقامة بعد عصر يوم الجمعة في الثلث الأخير من الليل، وتوكل على الله وجعل القلب كله لله عز وجل، صدقيني بأن الشفاء قريب. أما والله الواحد يعني يقول ها ما أدري الله يشفيني ولا لا، لا لا ما يصلح هذا. أو والله ما أدري أشوف الآن أجرب القرآن وإذا ما هذا أروح الفلانة وعلانة وفلنتانة، ما يصلح هذا. ولذلك بعض الناس عنده مشكلة ليش؟ لأن أصلا مو بواثق بربه، يعني هو يقول بلسانه لكن قلبه غير. إذا أردت فعلا الشفاء قلبك وقالبك روحك وبدنك وظاهرك وباطنك كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بهذه المعاني. وانتبهي التأثيرات الجانبية، سو كذا اعملي كذا احجاب روحي لفلانة تكشف لك وفلان يكشف وفلان كذا، كل هذه تؤثر على الإيمان الصافي. فكوني عبدا لله عز وجل، أمل لله عز وجل قلبا وقالبا، وصدقيني بإذن الله ستجدين الشفاء. وإن شاء الله تبشرين تتصلين تقول الحمد لله زال عني هذا الوجع وهذا الألم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يعافي كل مبتلى وأن يشفي كل مريض وأن يهدي كل ضال. أسأل الله جل وعلا أن يكبت شر الحسدة والسحرة والدجالين إنه خير مسؤول. أسأل الله جل وعلا أن يحفظك ويحفظ جميع المسلمين. طبعا الأخت نعيمة أعتذر منك والأخ باسم، غدا إن شاء الله موعدنا معكم لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.